أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على إفضاله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وصحبه وآله. أما بعد، فهذا لقاؤنا 68 من لقاءات شرح كتاب الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع للعلامة الخطيب الشربيني رحمه الله تعالى. قال: فصل فيما يجوز لبسه من الحرير للمحارب وغيره وما لا يجوز. وبدأ بهذا فقال: ويحرم على الرجال المكلفين في حال الاختيار وكذا الخناسة خلافا للقفال لبس الحرير، لبس الحرير. ويحرم يعني على سبيل الحرمة المغلظة كبيرة من الكبائر، لبس الرجل الحريرة كبيرة من الكبائر. وهو هنا قيد المسألة بالرجال أولا، لأنه يحل للنساء، يحل للنساء أن يلبسن الحرير. ثم قال: المكلفين، المكلفين يعني بخلاف غير البالغين فإنه لا يحرم عليهم. المكلفين، مكلف من هو المكلف؟ هو البالغ العاقل، فلو لبسه غير البالغ وغير العاقل حل له، لا يحرم. لماذا؟ لانتفاء التكليف، فلا إثم. قال: في حال الاختيار. وعليكم السلام ورحمة الله. في حال الاختيار، إذا لو لبسه مضطر إلى لبسه من مثلا برد، ها، ليس هناك غيره يلبسه في هذه الحالة، ها، لا شيء عليه، لا حرمة. قال: وكذا الخناسة، لهم رجال احتمالا، لهم رجال احتمالا. الخنثى يجمع بين صفة الذكورة وصفة الأنوثة، فاحتمال يكون رجل، فيحرم عليه أن يلبس الإيه؟ يلبس الحرير. قال: خلافا للقفال. القفال يرى أن الخنثى يلبس الحرير، إن احنا لم نتحقق من ذكورته أو رجولته. قال: وهو يعني الحرير ما يحل، يعني ما يخرج عن الدودة بعد موتها. والقز يأخذ نفس الحكم، وهو ما قطعته الدودة وخرجت منه وهو كمد اللون. إذن يعني أنواع الحرير كلها، أنواع الحرير كلها يحرم لبسها. ومثل اللبس سائر أنواع الاستعمال، بفرش وتدثر وجلوس عليه واستناد إليه وتستر به. كل أنواع الاستعمال، سواء يفرشه على الأرض أو يتدثر به يتغطى، أو يجلس عليه تحته، أو يستند إليه يجعله على الحائط، أو التستر به يعني وإن لم يكن لابسه لكنه وضعه سترة، ها، كل هذا إيه؟ يأخذ نفس حكم الإيه؟ حكم الملبوس، كما في الروضة للإمام النووي رحمه الله. ومنه يعلم تحريم النوم في الناموسية التي وجهها حرير، لأن ده نوع من أنواع الإيه؟ الاستعمال. قال: أما لبسه للرجال فمجمع على تحريمه، مجمع على تحريمه يعني هو حرام على الرجال بالإجماع. وأما للخنثى فاحتياطا، لأنه ممكن يكون رجل، ها، في أحد الاحتمالين. قال: وأما ما سواه، ما سوى اللبس، فلقول حذيفة يعني يحرم، لقول حذيفة نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير والديباج، أيضا نوع من أنواع الحرير، وأن نجلس عليه. فإذا نجلس عليه أعطتنا أن الجلوس مثل اللبس، ها، فيدخل فيه كل الإيه؟ كل أنواع الاستعمال. قال: وعلل الإمام وإمام الحرمين والغزالي أبو حامد الحرمة على الرجال بأن في الحرير خنوسة لا تليق بشهامة الرجال. علماء يلتمسون الحكمة، العلة التي لأجلها حرم الله تبارك وتعالى لبس الحرير على الرجال، فمن ضمن ذلك الإمام الجويني والإمام الغزالي رحمهم الله قالوا إن الحرمة على الرجال هنا بسبب أن في الحرير خنوسة لا تليق بشهامة الرجال. تمام؟ يعني حتى ولو لم تكن هذه هي العلة، طالما ثبت الحكم بالحرمة فيجب على الإنسان أن يتجنبه حتى ولو كان إيه؟ حتى ولو كان لا يعرف العلة. يعني التزام المسلم بالتكليف الشرعي سواء كان واجبا أو مندوبا أو حتى كان حراما أو مكروها لا يتوقف الامتثال والتطبيق والتنفيذ على فهم العلة. ممكن يحرم علينا شيء ولا نعرف علته فنمتثل سمعنا وأطعنا، تمام، ولا سواء عرفنا العلة أو لم نعرف العلة. ثم إن هذه العلل إنما هي إيه؟ هذه العلل إنما هي اجتهاد، يعني مبني على الإيه؟ على الظن، مبني على الظن. فسواء صدقت هذه العلة أو لم تصدق ليس لها علاقة بالإيه؟ ليس لها علاقة بالحكم. يعني مثلا لو قلنا إن الرجل لو لبس الحرير هيحصل عنده ميل إلى نوع الإيه؟ الأنوثة مثلا. طيب ولو لبسه إنسان ولم يحصل له ذلك، هل معنى كده أن أصبح الحرير في حقه حلال؟ لا. تمام. قال: وأما في حال الضرورة، اللي هو كان احتاط لها لما قال في حال الاختيار، الحرمة معلقة بحال الاختيار. قال: وأما في حال الضرورة كحر وبرد مهلكين يوصل الإنسان لدرجة الموت، أو مضرين، يعني بسبب مثلا الحر الإنسان يضر بضرر بالغ، أو بسبب البرد يضر الإنسان ضرر بالغ. قال: كالخوف على عضو أو منفعة، يخاف على عضو من أعضائه أن يهلك أو يضر، أو يخاف على منفعة العضو، العضو موجود لكن مش هيقدر مثلا يحرك أصابعه أو يستعمل هذا. قال: فيجوز إزالة للضرر أو إزالة للضرورة. إزالة للضرورة يعني إزالة الضرورة، يعني لنحقق للإنسان هذه الضرورة التي هو فيها. قال: ويؤخذ من جواز اللبس جواز استعماله في غيره بطريق الأولى لأنه أخف. إن كان الإنسان لن يستطيع الجلوس على الأرض وهو يحتاج إلى ذلك ولا يوجد إلا الحرير ليفرشه، ها، في هذه الحالة يستطيع أن يستعمله في الجلوس أو يستعمله في الاستتار وهكذا. تمام. ممكن الإنسان مثلا إذا لم يجد إلا ثوب حرير ليصلي فيه، ماذا يفعل؟ يلبسه للضرورة ويصلي فيه أو ليستر عورته. ويجوز أيضا لفجأة حرب ولم يجد غيره يقوم مقامه. يبقى كل هذه أحوال إيه؟ أحوال ضرورة، أحوال ضرورة. ثم قال: ولحاجة، يعني أقل من الضرورة شوي. الضرورة تصل بالإنسان إلى شيء من اثنين، إذا لم يتخذ الإنسان هذا الشيء المحرم مات، ده الهلاك. أو الشيء الثاني إن هو إذا لم يتخذه أصابه ضرر بالغ، يبقى دي ضرورة. تمام. قال: أو لحاجة، يعني شيء لن يؤدي به إلى الموت ولا إلى الضرر البالغ، ولكن يحتاج إلى ذلك. قال ولحاجة كجرب ودفع قمل، كجرب ودفع قمل. فلو إنسان مثلا عنده حكة، فإذا لبس الحرير لا يحك، يرخص له أن يلبس الحرير. وكذلك لو أن بالإنسان قملة ولا يزول هذا القمل إلا إذا لبس الحرير، يرخص له أن يلبس الحرير. قال لأنه صلى الله عليه وسلم أرخص لعبد الرحمن بن عوف في لبسه لذلك. قال وستر عورته في الصلاة وعن عيون الناس وفي الخلوة إذا أوجبناه، يعني إذا قلنا إن ستر العورة في الخلوة واجب وهو الأصح إذا لم يجد غير الحرير، يبقى من ضمن الحاجة أن يكون عريان يريد أن يستر عورته، سواء في الخلوة أو كان أمام الناس أو كان في الصلاة أو كان عنده حاجة أخرى تداوي مثل الجرب حكة أو الإيه أو القمل، يبقى جعل للحرير مساغا في اللبس والاستعمال في حالتي الضرورة والإيه والحاجة، الضرورة والحاجة. قال وكذا يحرم على الرجال ومثلهم الخناث التختم بالذهب، وكذا يحرم على الرجال ومثلهم الخناث التختم بالذهب، يحرم عليه أن يتختم بخاتم ذهب. لخبر أبي داود بإسناد صحيح أنه صلى الله عليه وسلم أخذ في يمينه قطعة حرير وفي شماله قطعة ذهب، وقال هذان أي استعمالهما حرام على ذكور أمتي حل لإناثهم، يحل للإناث أن يستعملوا الذهب والحرير، ويحرم على الرجال أن يستعملوا الذهب والحرير. قال وألحق بالذكور الخناث احتياطا، لأن برضك هم محتملين للذكور والإيه والأنوثة. نعم. قال واحترز بالتختم عن اتخاذ أنف أو أنملة أو سن، يعني لو ركب أنفا من ذهب أو ركب أنملة عقلة أصبع من ذهب أو ركب سنا أو ضرسا من ذهب فإنه لا يحرم اتخاذها من ذهب على مقطوعها، وإن أمكن اتخاذها من فضة، حتى لو كان يمكنه أن يتخذها من فضة فيجوز له أن يتجاوز الفضة ويأخذها من الإيه؟ من الذهب. يبقى إذن القيد في كلمة التختم لإخراج غيره، يعني على سبيل التحلي به، أما إن كان لحاجة فجائز. ثم قال ويحل للنساء لبس الحرير، ويحل للنساء لبس الحرير واستعماله بفرش أو غيره، سواء تلبسه أو تتستر به أو تتزين به أو تجلس عليه كما تشاء، هي كامرأة تستعمل الإيه الحرير. والتختم بالذهب هذا أيضا حلال، والتحلي به تتختم وتتحلى بأي شكل من أشكال التحلي، للحديث المار أنه قال إيه حل لإناثهم. وإذا كان بعض الثوب إبريسما وهو بكسر الهمزة وبفتح الراء وفتحهما وبفتح الهمزة وكسر الراء ثلاث لغات، الحرير الإبريسم هو الإيه هو الحرير. وإذا كان بعض الثوب من الحرير وبعضه قطنا، يعني ثوب مختلط بعض حرير وبعض قطن أو كتانا، جاز لبسه ما لم يكن الإبريسم غالبا، فإنه يحرم تغليبا للأكثر. كده يخرج عندنا صورتين حلال وصورة حرام، إن كان متساويين فحلال، أو كان القطن أو الكتان أكثر من الحرير فهو حلال. حالة واحدة: إن كان الحرير أكثر فهذا هو الذي يحرم. قال: بخلاف ما أكثره من غيره والمستوي منهما. إن كان الأكثر هو غير الحرير، أو كان الحرير وهذا الغير مستويا، ففي هذه الحالة حلال. لماذا؟ قال: لأن كل منهما لا يسمى ثوب حرير. يعني لو كان القطن والحرير سواء هل يسمى ثوب حرير؟ لا. طب لو كان القطن أكثر هل يسمى ثوب حرير؟ أيضا لا، أو من باب أولى لا. قال: والأصل الحل وتغليبا للأكثر في الأولى. يعني إن كان القطن أو الكتان أكثر فتغليبا للإيه؟ للأكثر يقال إنه حلال. قال: وللولي إلباس ما ذكر من الحرير وما أكثره منه، يعني الثوب المختلط اللي أكثره من الحرير، أو حتى لو كان حريرا صافيا، صبيا يلبس للصبي، تمام، أن يلبسه الصبي. ولذلك هناك قال إيه في أول الباب، قال على الرجال المكلفين. على الرجال المكلفين، الصبي لا هو رجل ولا مكلف، تمام. طبعا الرجال هناك كالذكور يعني، تمام. فكلمة المكلف يعني غير الإيه؟ غير البالغ، لا يحرم عليه كما يقول هو هنا. وللولي إلباس ما ذكر من الحرير وما أكثره منه، يعني من الحرير، صبيا، إذ ليس له شهامة تنافي خنوسة الحرير بخلاف الرجل، ولأنه غير مكلف. لا هو له مثلا الشهامة التي بها ينزل عن درجة الرجولة إلى الخنوسة، ولا هو إيه مكلف فنقول يحرم عليه. لا، لم يبلغ بعد الدرجة التي يمشي أو يمضي عليه فيها الإيه؟ القلم، قلم التكليف. قال: وألحق به الغزالي في الإحياء المجنون. المجنون أيضا يدخل في هذا الحكم، لأن عند المجنون وكذلك الصبي كلاهما غير مكلف. قال: ويحل ما طرث أو رقع بحرير قدر 4 أصابع لوروده في خبر مسلم، أو طرف ثوبه بأن جعل طرف ثوبه مسجفا به، يعني مطرزا به، قدر عادة أمثاله لوروده في خبر مسلم. يبقى الإنسان إذا طرز الثوب أو رقعه أو جعل طرف الثوب مسجفا، يعني هو الطية التي تكون في الثوب جعلها من حرير، فهذا إن كان بقدر عادة أمثاله فحلال لوروده في خبر مسلم. ورد في خبر مسلم. قال: وفرق بينه وبين 4 أصابع فيما مر بأن التطريف محل الحاجة. محل الحاجة، ما معنى هذا الكلام؟ ويقول إن معنى قدر 4 أصابع يطرز بها أو يرقع بها، في الحالتين دول يشترط إن يكون قدر 4 أصابع فقط، لا يكون زيادة، تمام؟ طب إن كان طرف الثوب، ألا طرف الثوب لا يحسب له قدر 4 أصابع، وإنما يحسب له قدر العادة في الناس حتى لو كانت أكثر من 4 أصابع. طب لماذا؟ 4 أصابع في التطريز والترقيع لأجل الحديث. طيب، والتسجيف لماذا يحل فيه أكثر من 4 أصابع؟ قال: لأنه محل الحاجة، هذا التطريف يصون الثوب عن القطع، يصون الثوب عن الإيه؟ عن القطع. قال: وقد تمس الحاجة للزيادة على 4 بخلاف ما مر. ممكن لأجل أن نصون الثوب عن القطع نحتاج إلى أكثر من 4 أصابع. قال بخلاف ما مر اللي هو التطريز أو الترقيع فإنه مجرد زينة فيتقيد بالأربع. فأنا عندي الآن ممكن أستعمل في الثوب مقدارا من الحرير في رقعة أو في تطريز بس بهذا المقدار، مقدار 4 أصابع. ثم قال يحل استصباح بدهن نجس كالمتنجس، لأنه صلى الله عليه وسلم سئل عن فأرة وقعت في سمن فقال صلى الله عليه وسلم إن كان يعني السمن جامدا فألقوها وما حولها. فأرة لو وقعت في سمن وكان السمن جامدا، في الحالة دي نعمل ايه؟ نحدد عليها وشيئا مما حولها ونلقيها ونستعمل الباقي. لماذا؟ لان النجاسة لم تصل الى بقية الايه السمن. اما اذا كان مائعا قال وان كان مائعا فاستصبحوا به، يعني ايه؟ ضعوه كالزيت في المصابيح لتضيئوا به. تمام، يبقى المسألة دي بتتكلم على جواز الإضاءة بدهن نجس أو متنجس. في المصابيح زمان ما كنا بنستعمل الجاز، تمام، ممكن يوضع مكان هذا الجاز زيت أو يوضع مكانه أي نوع من أنواع الدهن وأيضا يضيء، تمام، يساعد على الإضاءة. فقال حتى لو كان نجس يعني مأخوذا من حيوان نجس فيجوز ان احنا نستضيء به ونستصبح به، تماما مثل الايه الدهن الطاهر اذا تنجس، مثل الدهن الطاهر اذا ايه اذا تنجس. وفي النهاية هنستصبح به، هنستعمله يعني في غير الطعام والشراب. سؤال ايه؟
لماذا ذكر هذه المسألة؟ فعندنا نتكلم عن لبس الحرير او غيره فيما يحل او لا يحل.
يعني تتمة، التتمة دائما معناها ان يأتي باشياء تكملة لادنى مناسبة بين ما ذكر وما يذكره. المناسبة القليلة جدا هنا ان هو حل استعمال الحرير في بعض الاحياء، حل استعمال الحرير في بعض الاحياء مع انه حرام، تمام. فهو هنا ايضا يذكر هذه الاشياء على انها حل استعمالها على وجه من الوجوه وان كانت نجسة. الوجه اللي هو يستطيع الانسان ان يستعمله هنا انه يستعمله في الاستصباح دون ان يستعمله مثلا في الطعام وفي الشراب، تمام؟ نعم. قال فاستصبحوا به أو فانتفعوا به. لا دهن نحو كلب كخنزير فلا يحل الاستصباح به لغلظ نجاسته. يبقى إذن هو الآن يقسم الدهن إلى قسمين، النجس العادي والنجس المغلظ. فأما النجس المغلظ مثل الكلب والخنزير وما تولد منهما فهذا لا يحل أن ننتفع منه بشيء ولو كان الدهن في الاستصباح. وأما ما كان نجسا من غير هذين الكلب والخنزير وكذا فإنه يحل استعمال دهنه في هذه المسألة، مسألة الاستصباح. قال ويحل لبس شيء متنجس وبلا رطوبة. يحل لبس شيء متنجس، عمامة مثلا أو عباءة متنجسة، تمام، وهي جافة، وهي جافة ليس فيها رطوبة وليس على البدن الذي يلبسها رطوبة، إذا لن تنتقل النجاسة منها إلى اللابس. تمام؟ في هذه الحالة يحل لبسها. طبعا لا يحل لبسها في صلاة، لا، يحل أن يلبس الإنسان لو لبسها مثلا من برد أو من حر، أو حتى يغسل ثوبه الذي سيصلي فيه، أو حتى يأتي وقت الصلاة، حلال. تمام؟ قال: ويحل لبس شيء متنجس وبلا رطوبة لأن نجاسته عارضة سهلة الإزالة. عارضة يعني الأصل أنه طاهر، ونزل عليه شيء نجسه، ثوب أصل طاهر ونزل عليه شيء أصابه بنجاسة، فهذه نجاسة إيه؟ عارضة، سهلة الإزالة. سهلة الإزالة، لا لبس نجس كجلد ميتة. كجلد ميتة، لو الإنسان لبس جلد ميتة قبل أن يدبغ لا يحل، لا يحل. لماذا؟ لأن نجاسته أصلية ليست عارضة. تمام؟ ولأن نجاسته صعبة الإزالة ليست سهلة بخلاف الثوب. قال: لما عليه من التعبد باجتناب النجس. تمام؟ يبقى إذن الإنسان يحل له أن يلبس المتنجس ولا يحل له أن يلبس النجس، فرق بين النجس وبين المتنجس. فالجلد جلد الميتة نجس، تمام، والثوب وقعت عليه نجاسة فهو متنجس. تمام؟ قال: لما عليه من التعبد باجتناب النجس لإقامة العبادة إلا لضرورة كحر ونحوه لما مر. إن كان فقط للضرورة، ضرورة مثلا إنسان إذا لم يفعل ذلك هلك من الحر أو هلك من البرد، أو مثلا فقد عضوا من أعضائه أو فقد منفعة عضو من أعضائه، في هذه الحالة يحل له أن يلبس النجس. طبعا الاستصباح جائز على الوجه الذي ذكره إلا في المسجد، إذا أردنا أن نضيء مصابيح المسجد لا نضيئها بهذا الإيه؟ بهذا الدهن النجس أو المتنجس. تمام؟ الدهن المتنجس ولا النجس. وكذلك الإنسان إن كان في المسجد حتى ولو لم يكن يصلي، ها؟ حتى ولو لم يكن يصلي لا يحل له أن يلبس ثوبا متنجسا، يحل خارج المسجد، لكن داخل المسجد لا، إلا لحاجة طبعا، إلا لحاجة. لكن عرفنا العلاقة بين ذكر هذه الأشياء وذكر لبس الحرير وهكذا. قال: ولا يحرم استعمال النشاء وهو المتخذ من القمح في الثوب، والأولى تركه. والأولى تركه، النشا معروف هو بعض الدقيق، نشا العادي الذي نعرفه كلنا، يستعملونه أحيانا في الإيه؟ في الثوب. قال: لا يحرم. تمام؟ قال: والأولى تركه. والأولى تركه، وترك دق الثياب وصقلها. دق الثياب ويصقلونها يعني علشان تضفي عليها لمعانا وهكذا. نعم، يعني نوع من أنواع الكي، كي الثياب، لكن كي بطريقة شديدة تذهب قوة الثوب، فلأجل ذلك العلماء يعني قالوا الأولى تركها. يجوز الإنسان مثلا إن هو يكوي ثيابه، لكن كان زمان مثلا يضرب جامد عليها علشان علشان تلمع مثلا، ها، وهكذا. قال الزركشي: وينبغي طي الثياب، يعني ترتيبها لا وضعها هكذا مهملة، أي وذكر اسم الله عليها، لما روى الطبراني: إذا طويتم ثيابكم فاذكروا اسم الله تعالى عليها لئلا يلبسها الجن بالليل وأنتم بالنهار فتبلى سريعا. وعموما سواء صح هذا الدليل أو لم يصح، فالسنة أن الإنسان يسمي اسم الله تبارك وتعالى على كل شيء. ثم قال: فصل في صلاة الجنازة أو الجنازة بفتح الجيم وكسرها، لغتان مشهورتان. اسم للميت في النعش، الميت وهو في النعش يقال له جنازة أو جنازة. فإن لم يكن عليه الميت، إن كان النعش خالي ليس فيه أحد، قال فهو سرير ونعش، بيقال له سرير أو يقال له نعش، إلا إذا كان في داخله إنسان ميت فيقال له إيه؟ جنازة أو جنازة. نعم.
الصحيح اسم ميت ولا ميت؟
كلاهما ورد به القرآن، ميت وميت. إنك ميت، وربنا قال: أو من كان ميتا فأحييناه. وبعضهم يفرق يقول إني ميت، ميت القلب، تمام، والميت هو ميت الحياة الذي فقد الروح يعني، تمام. وإن كان كلاهما في اللغة سواء، تقول عن إنسان ميت وميت، نعم، بالتخفيف والتشديد. نعم. وإنك ميت وإنهم ميتون. نعم. قال: وهو الجنازة من جنازه يجنزه إذا ستره. يبقى الجنازة معناها الإيه؟ المستور أو المستورة. ولما اشتمل هذا الفصل على الصلاة ذكره المصنف هنا دون الفرائض، يعني لم يذكر في الفرائض وهو المواريث، إنما ذكر هنا مع العبادات. لماذا؟ لأن فيه الصلاة على الميت، الصلاة على الإيه؟ على الميت، فلم تذكر مع الفرائض المواريث في آخر الإيه؟ الكتب، إنما ذكرت في بداية الكتاب علشان الإيه؟ علشان إن فيها صلاة. فقال: ويلزم في الميت المسلم، في الميت المسلم غير الشهيد أربعة أشياء، غير الشهيد، تمام، على جهة فرض الكفاية، على جهة فرض الكفاية. يلزم في الميت، يلزم يعني لابد من الاتيان به. في الميت المسلم، في الميت المسلم، لكن الكافر له أحكام أخرى، الصلاة مثلا عليه حرام، لا نصلي على الكافر. غسل الكافر جائز، ليس بواجب، يجوز نغسله ويجوز نتركه، تمام. طيب، التكفين والدف لهم مع الكافر حكم آخر. فالتكفين والدف إن كان من أهل الذمة أو من أهل العهد والأمان بينه وبين المسلمين ذمة أو عهد، في هذه الحالة وجب الغسل، وجب التكفين والدفن، وإلا فلا، لا يجب، تمام. نعم. إذن كلمة المسلم ها لأجل هذا، إن الكافر له أحكام مختلفة. غير الشهيد، الشهيد لا يغسل، تمام، سيأتي معنا، ولا يصلى عليه، ولا يصلى عليه. وكذلك عندنا السقط يستثنى من هذه الأشياء، له أحكام خاصة أيضا. نعم. أربعة أشياء: على جهة فرض الكفاية، يعني إذا قام به بعض من فيهم الكفاية، بعض الناس وفيهم الكفاية، يسقط الحرج والإثم والمطالبة عن باقي المسلمين. أربعة أشياء: الأول غسله إذا تيقن موته بظهور شيء من أماراته، إذا تأكدنا أن هذا الإنسان مات فمباشرة يجب غسله بظهور شيء من أماراته، كاسترخاء، كاسترخاء قدم وميل أنف وانخساف صدغ. فإن شك في موته أخر وجوبا، كما قاله في المجموع: إلى اليقين بتغير الرائحة أو غيره. إذا لا يشرع مسلم في تغسيل مسلم يظنه مات، لا، لابد من أن يتيقن أنه إيه مات بأمارة من الأمارات. واليوم الحمد لله أصبح فيه أطباء، وأيضا إن كان الأطباء يخطئون فينتظر بهذه المسألة. قال: وأقل الغسل تعميم بدنه بالماء مرة. أقل شيء إذا أردت أن تغسل ميتا فعمم بدنه كله بالماء مرة واحدة، هذا أقل شيء، كده حصل فرض الإيه؟ فرض الغسل، لأن ذلك هو الفرض كما في الغسل من الجنابة في حق الحي. كما أن الإنسان الحي يغتسل من الجنابة فيعمم بدنه بالماء كله، تمام، يعمم بدنه كله بالماء، كذلك الميت يعمم بدنه كله بالماء. قال: فلا يشترط تقدم إزالة النجاسة عنه كما يلوح أو كما يلوح به كلام المجموع، كما يشير كلام المجموع للإمام النووي رحمه الله، إن لو كان عليه مثلا نجاسة حكمية، ها، يعني عليه مثلا أثر بول أو غير ذلك، تمام، ولا لا لا نراه، لا نحس هذه النجاسة، لا نشمها، ولا، لكن عرفنا أن عليه، لا يشترط إزالة إزالة النجاسة عنه، لا يشترط إزالة النجاسة عنه. الغسلة التي يغسل بها تكفي عن إزالة النجاسة الحكمية وعن وعن فرض الغسل. قال: خلافا لما توهمه عبارة المنهاج من أنه يشترط تقدم إزالتها. عبارة الإمام النووي في كتاب المنهاج توحي أو توهم أنه يشترط أن تغسل النجاسة أولا ثم تريق عليه الماء. والله ممكن نقول أن كلام المجموع يتناول النجاسة التي لا تحول بين الماء وبين البشرة، يبقى مش لازم مرتين، هي مرة تكفي، ونحمل كلام المنهاج على النجاسة المانعة ليتمنع مباشرة الماء لبشرة الميت. إن كانت النجاسة تمنع يبقى لابد من غسل النجاسة أولا وبعدين نغسل البدن بالماء، تمام. قال: ولا تجب نية الغاسل، ولا تجب نية الغاسل. في الإنسان الحي ينوي رفع الجنابة، طب في الميت لا يشترط أن الذي يغسله ينوي، لماذا؟ قال: لأن القصد بغسل الميت النظافة ليس التعبد، إنما المقصود من غسله النظافة، وهي لا تتوقف على نية، فيكفي غسل كافر حتى لو الذي قام بتغسيله كافر يكفي. لماذا؟ لأن إن كان لابد من النية يبقى لابد لصحة النية من الإسلام، طب إن لم تطلب النية يستوي المسلم والكافر، تمام. قال: لا غرق، لا غرق، لا يكفي مثلا أن نخرج غريقا من البحر فنقول كان في الماء، عمم الماء بدنه كله، طب نغسله ليه؟ لا نغسله. لماذا نغسله؟ قال: لأن مأمورون بغسله فلا يسقط الفرض عنا إلا بفعلنا. هل إحنا اللي أوقعناه في البحر لكي نغسله؟ لا، ده هو وقع بنفسه. طيب إحنا مأمورين بعدما عرفنا أنه مات أن نغسله، فهذا الفرض لا يسقط إلا بقصد منا، إلا بعد فعل منا. لكن طبعا تندب نية التغسيل خروجا من خلاف المالكية، خلاف المالكية يقولوا إن لابد من نية الغاسل. طب كيف؟ يقول: هو نائب عن الميت، نائب عن الميت. هذا أقل الغسل، ده أقل الغسل هو إيه؟ تعميم البدن بالماء ولو مرة كغسل الإيه؟ كغسل الجنب. قال وأكمله أن يغسله في خلوة، أول شيء خلوة لا يدخلها إلا الغاسل ومن يعينه والولي، الولي يعني أقرب الناس إليه، تمام، ومن يعينه من يساعده والغاسل، يبقى جبنا الغاسل الذي سيباشر الغسل ومعه من يعينه يناول الماء مثلا أو يساعده على تقليب الميت، والأمر الثالث يدخل معهم ولي من أولياء الميت. قال وفي قميص بال أو سخيف، سخيف يعني مهلهل يعني مقطع، لأنه أستر له، أكمل شيء ألا تجرد الميت من ثيابه، تجعل عليه إيه؟ ثوب خفيف جدا لا يمنع الماء وتغسله على حالته هذه، تمام. قال وعلى مرتفع، يكون على شيء إيه؟ مغسلة مرتفعة، وعلى مرتفع كلوح لئلا يصيبه الرشاش، لئلا يصيبه الرشاش بمعنى ان الماء الذي ينزل منه لا يعود رشاشه ورذاذه اليه مرة اخرى، تمام. يبقى لابد ان يكون الايه الميت على عال حتى لا يصل اليه، حتى لا يصل اليه الرشاش. بماء بارد، يكون الماء ماء بارد لانه يشد البدن الا لحاجة الى المسخن كوسخ وبرد، لو فيه وسخ على بدن الميت لا يزول الا بماء ساخن نسخن الماء، طب كنا في زمان برد نسخن الماء، تمام. يبقى يجوز ان يسخن الماء للوسخ لازالة الوسخ او لزمان البرد. قال وان يجلسه الغاسل على المرتفع برفق، يجلسه برفق مائلا الى ورائه، يبقى اذا نعمله ايه؟ كأنه قعد نص قعدة، كأنه جلس نصف جلسة، ويضع يمينه على كتفه، الغاسل يضع يمينه على كتف الايه الميت، وابهامه في نقرة قفاه لئلا تميل رأسه، يعني يسند بذلك ايه رأسه، ويسند ظهره بركبته اليمنى، ويمر يساره على بطنه، ها يمشي بيده اليسرى على بطن مين؟ على بطن الميت بمبالغة، يعني يتك شوي، تمام؟ ليخرج ما فيه، يعني ما في بطن الايه الميت من الفضلات، كل ده يعني يقضي له ايه حاجته، ثم يضجعه لقفاه، ينيمه على القفا، ويغسل بخرقة ملفوفة على يساره سوأتيه، الغاسل يأخذ خرقة ويلفها على يده الشمال، وهذا واجب لئلا تلامس يده عورة الميت، تمام. ويغسل سوأتيه وباقي العورة، يغسل السوأتين وباقي العورة، يعني يغسل قبله ودبره وباقي عورته بالإيه؟ ها بهذه الخرقة، ثم يلقيها ويلف خرقة أخرى على اليد، وينظف أسنانه ومنخريه، ثم يوضئه كالحي. طبعا يقوم مقام الخرقة كل شيء يمكن أن يكون مثلها، تمام؟ نعم، مثل مثلا القط، الجوانتي السميك وهكذا. ثم يوضئه كالحي، يعني كما يتوضأ الإنسان الحي، ثم يغسل رأسه فلحيته بنحو سدر، يأتي بإيه؟ بشيء من السدر، تمام، منظف من المنظفات، ويضعها في الإيه؟ في الماء، ويسرح شعرهما، شعر الرأس وشعر الإيه؟ اللحية، إن تلبد بمشط واسع الأسنان برفق، تمام، ويرد المنتف من شعرهما إليه، يعني لا يلقيه على الأرض، يجعله معه ما يخرج من الشعر يرده إليه، ثم يغسل شقه الأيمن ثم الأيسر، ثم يحرفه إلى شقه الأيسر فيغسل شقه الأيمن مما يلي قفاه. فإذا هو جعل أولا على ظهره فغسل الأيمن والأيسر من فوق، ثم يقلبه فيغسل الإيه؟ الأيمن والأيسر من تحت، تمام؟ لكن لا يقلب الميت على وجهه، إنما يحتال يجعله على اليمين إلى أن يغسل اليسار، ويجعله على جانبه اليمين اليسار حتى يغسل اليمين، وهكذا. ثم يحرفه إلى شقه الأيسر فيغسل شقه الأيمن مما يلي قفاه، ثم يحرفه إلى شقه الأيمن فيغسل شقه الأيسر كذلك، مستعينا في ذلك كله بنحو سدر، ثم يزيله بماء من فرقه إلى قدميه. يزيل هذا السدر أو نحو السدر اللي هو الصابون أو نحوه، يزيله بماء، يعني يضع ماء كثيرا على الميت من فرقه إلى إيه؟ إلى قدمي، يعني من رأسه إلى قدمي. ثم يعمه كذلك بماء قراح، يعني ماء خالي من كل الإضافات، ماء صافي فيه قليل كافور، يعني رائحة كافور طيبة، مسك أو عطر أو طيب كما سيأتي، بحيث لا يغير الماء، يكون قليل جدا ولا يغير الماء. قال فهذه الأغسال المذكورة غسلة، كل هذا يسمى غسلة، تمام؟ دي الغسلة الأولى، تمام؟ قال وتسن ثانية وثالثة كذلك بنفس الطريقة دي، مرة الثانية مرة الثالثة بنفس الطريقة. قال ولو خرج بعد الغسل نجس وجب إزالته عنه، لو خرج نجس من الميت من قبله أو من دبره يجب أن نزيل هذا النجس عن الميت، لو كان بحيث لا ينقطع يضع شيئا يمنعه، إن كان لن ينقطع، إن كان لن ينقطع، أما إن كان من الفضلات لا بد سينقطع، من الفضلات لا بد سينقطع، إنما الوارد مثلا في الدم مثلا ممكن الدم لا ينقطع، في الحالة دي ننفع له ما به ينقطع، يعني مثلا ممكن لو جرح مثلا يخيط أو مثلا يلصق عليه لصوق وهكذا. قال ويندب ألا ينظر الغاسل من غير عورته إلا قدر الحاجة، يعني لا ينظر إلى العورة ولا ينظر إلى غير العورة إلا قدر الحاجة، إلا قدر قدر الحاجة. وأما عورته فيحرم النظر إليها، من السنة ألا ينظر الإنسان إلى شيء من الميت عورة وغير العورة، والعورة حرام النظر إليه، حرام النظر إليها. قال وأن يغطي وجهه بخرقة، يسن كذلك أن يغطي وجهه بخرقة، لماذا؟ حتى لا يتقصد الناس النظر في وجهه والتعرف إلى أحواله، ولا تأمن الموجودين من يفشي سر الميت ويقول كان وكان وكان، تمام؟ وأن يكون الغاسل أمينا، فإن رأى خيرا سن ذكره، أو ضده رأى شرا حرم ذكره إلا لمصلحة، كبدعة ظاهرة، رأى مثلا فلان وهذا مثلا رافضي، مثلا شيعة الروافض، فيحكي ويقول كان وجهه أسود لبدعته ليحذر الناس من ذلك، لكن طبعا هذا بعد يقين أنه صاحب بدعة وبدعة كبيرة وهكذا، تمام؟ قال ومن تعذر غسله يمم كما في غسل الجنابة، من تعذر غسله، إنسان مثلا بدنه متهرئ متفسخ. ما عرفنا انه مات الا بعد فترة طويلة، خرج مثلا من بيته وكان اغلق عليه بعد اسبوع او بعد اسبوعين، ده لا يمكن تغسيله. يعمل ايه فيه؟ ييمم. قال ولا يكره لنحو جنب غسله. الجنب يجوز انه يغسل الانسان، مفيش مشكلة، الجنب يشارك في الغسل لا مشكلة، تمام؟ يعني لا يطلب ان يكون مسلما، بل يمكن من الكافر، فما بالك لو كان مسلم وجنب، يجوز ان يقوم عن الغسل. والرجل اولى بالرجل، الرجل اولى ان يغسل الرجل. والمرأة اولى بالمرأة، المرأة اولى بالايه؟ بالمرأة. فالرجل اولى بالرجل من المرأة الاجنبية، تمام؟ وكذلك المرأة اولى بالمرأة من الرجل الاجنبي، تمام؟ وله غسل حليلته، وله غسل حليلته، يعني يجوز الانسان ان يغسل زوجته او امته، يجوز له ذلك. وله غسل حليلته من زوجة غير رجعية، غير الزوجة اللي هو طلقها قبل ان يموت وكانت في العدة دي، انقطعت صلته بها، تمام؟ قال ولو نكح غيرها، ولو نكح غيرها، يعني حتى ولو قلنا ان هو ايه، ان هو نكح اختها مثلا، تمام، يجوز له ان هو ايه، ان هو يغسلها كذلك. وامة ولو كتابية، يجوز ان هو ايه، يغسل امته ايضا. قال ولزوجة غير رجعية غسل زوجها ولو نكحت غيره، الزوجة لها أن تغسل زوجها إلا الزوجة التي طلقها قبل أن إيه؟ أن يموت، فإنها إيه؟ محرمة عليه. ولو نكحت غيره، حتى لو كانت مثلا حامل، مات زوجها وضعت بعد موته مباشرة ولما يغسل، يجوز انها برضو ايه، تغسله، تمام، حتى لو ايه، تزوجت غيره. بلا مس منها له ولا من الزوج او السيد لها، يندب الله الا يمسها، لكن ان حصل المس في النهاية لا مانع من ذلك. فان لم يحضر الا اجنبي في الميتة المرأة، وإلا أجنبية في الرجل، ماذا نفعل؟ رجل مات ولا توجد إلا امرأة أجنبية، امرأة ماتت ولا يوجد إلا رجل أجنبي، في هذه الحالة يمم الميت أو الميتة، يعني لا يأخذ بالغسل وإنما يأخذ بالإيه؟ بالتيمم. نعم، الصغير الذي لم يبلغ حد الشهوة، الصغير الذي لم يبلغ حد الشهوة يغسله الرجال والنساء. يعني لو كان رجل أجنبي وبنت لم تبلغ حد الشهوة، أو امرأة أجنبية مع ولد لم يبلغ حد الشهوة، يعمل إيه؟ ما فيش مشكلة، يغسله. ومثله الخنثى الكبير عند فقد المحرم. قال في المجموع ويغسل فوق ثوب، يغسل فوق ثوب، ويحتاط الغاسل في غض البصر والمس. والمس يبقى عندي لو في خنثى كبير، احتمال يكون ذكر، احتمال يكون ايه، انثى، تمام، يغسله رجل او تغسله امرأة لا مانع، لكن يغسل فوق ثوب، لا يجرد من الثياب، يغسل من فوق ثوب. لماذا؟ لأن لو جبنا له رجل احتمال يكون امرأة، لو جبنا له امرأة احتمال يكون رجل، وهكذا. ويحتاط الغاسل في غض البصر والمس، لأنه ايه، لأنه احتمال يخالف جنس الغاسل. والأولى بالرجل في غسله الأولى بالصلاة عليه درجة. لو أن مثلا أولياؤه اختلفوا، أنا أغسله والثاني يقول بل أنا أغسله، من الأولى؟ الأولى به في الغسل هو الأولى به في الصلاة عليه. سيأتي معنا من الذي يصلي عليه. قال: وهم رجال العصبة من النسب، يعني الأب وبعدين الجد وهكذا إن على، وبعدين الابن وابن الابن وهكذا ولو سفل، تمام. قال: ثم الولاء، يعني إذا انتهينا من العصبة من النسب ننتقل إلى العصبة من الولاء. ثم الإمام أو نائبه إن انتظم بيت المال، في بيت مال وكذا يبقى إيه؟ الإمام أو نائب الإمام. ثم ذو الأرحام، لا ننتقل إلى ذوي الأرحام اللي بعد ما ينتهي النسب وينتهي الولاء وينتهي الإمام ونائب الإمام، يبقى بعد كده الإيه؟ ذوي الأرحام. قال: وخرج بدرجة الأولى بالصلاة صفة، إذ الأفقه أولى من الأسن والأقرب. إذ الأفقه أولى من الأسن والأقرب، تمام. والبعيد الفقيه أولى من الأقرب غير الفقيه، هنا عكس ما في الصلاة، عكس ما في الصلاة. يبقى لما نقول الأولى بالصلاة، تمام، يخرج من الأفقه أولى من الأسن والأقرب، يعني الكلام ده في الصلاة نقدم الأفقه، لكن هنا نقدم الإيه؟ الأقرب. والأولى بها في غسلها، إذا كانت الميتة امرأة، الأولى بها في غسلها قراباتها، القرابات أولى من مين؟ من الزوج. الحمد لله، يهديكم نصركم. وأولى هن، أولى القرابات، إن اجتمع مثلا عندنا ثلاثة كلهن قريبات للميتة، أولاهن ذات محرمية. ذات المحرمية، من هي ذات المحرمية؟ وهي من لو قدرت ذكر لم يحل له نكاحها. يعني لو فرضنا مثلا إن فيهم بنت وبنت خالة، تمام، بنت وبنت خالة، لو قدرنا البنت وأمها، تمام، قدرنا ان واحد منهم ذكر، بنت مع اب مثلا، ها، او ام مع ابنها، هل يحل لهما الزواج؟ لا يحل. طيب لو قدرنا بينها الميتة وبين بنت خالتها، لو هو ابن خالتها ينفع تتجوزه؟ ينفع، ينفع، تمام. يبقى مين الاولى هنا؟ لو تنازعت البنت وبنت الخالة، لا، البنت، البنت أولى، تمام، نعم، لأنها ذات محرمية. قال: وبعد القرابات ذات ولاء، ذات ولاء يعني من بينها وبين الميتة ولاء. فأجنبية، بعد كده امرأة أجنبية، فزوج، الزوج يأتي في المرحلة الرابعة بعد القرابات، ها، ذات الولاء، بعد ذات الولاء امرأة أجنبية، بعد المرأة الأجنبية الزوج، بعد الزوج. قال: فرجال محارم كترتيب صلاتهم. فإن تنازع مستويان، لو مثلا اتنين تنازعوا والاتنين مستويين، الاتنين بناتها، واحدة بتقول أنا أولى والتانية بتقول أنا أولى، وهما الاتنين مستويان، دي بنتها ودي بنتها. قال: أقرع بينهما، أقرع بينهما. والكافر أحق بقريبه الكافر، يعني أحق من المسلمين حتى. ولنحو أهل الميت كأصدقائه تقبيل وجهه، يعني أهل الميت وكذلك أصدقاء الميت ومن مثل هؤلاء لهم أن يقبلوا وجه الميت. ولا بأس بالإعلام بموته، نعلن مات فلان، بخلاف نعي الجاهلية. في حاجة اسمها إعلام، في حاجة اسمها إيه؟ نعي الجاهلية. الإعلام أيضا نعي، لكنه نعي صحيح، في نعي صفة نعي الجاهلية. قال: وهو النداء بموت الشخص وذكر مآثره ومفاخره، مات فلان الذي كان كذا وكذا وكذا وكذا، ويبدأ إيه؟ يعرض الإيه؟ المآثر والمفاخر كما كان أهل الجاهلية يفعلون. وإلا لو أنه جمعهم فقال مات فلان، أو نادوا مات فلان، لا بأس بذلك. تمام. هذا، وصل اللهم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.